بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بالدين والإيمان وقول أهل السنة وقول أهل البدع في هذه المسائل المهمة، فيقول بأن الدين هو ما يدين به الإنسان وينقاد ويخضع، والإيمان قول وعمل. نعم، الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي هو الإنقياد والإقرار والطمأنينة، فهذا لغة في اللغة: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. فالإيمان لغة التصديق الذي يكون معه ائتمان لهذا المخبر، يعني أن المصدق يأتمن المخبر بما يخبر به. وأما في الشرع فالدين والإيمان كما ذكر المصنف رحمه الله أنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، هذا هو الإيمان في الشرع. ليس الإيمان في الشرع هو مجرد التصديق كما هو معناه في اللغة، ولكن الإيمان في الشرع هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فيقول المصنف: والإيمان أن الدين والإيمان قول وعمل. نعم، من قال الإيمان قول وعمل فيريد بالقول كما فصل المصنف رحمه الله قول اللسان وقول القلب، وأيضا عمل القلب وعمل الجوارح. فكثير من السلف حينما يأتون إلى تعريف الإيمان يقولون إن الإيمان هو قول وعمل. إيش المراد بالقول؟ قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان عمل القلب وعمل الجوارح. فيخاف بعضهم أن يحصل إشكال وأن يقال بقول أهل البدع فيذهب يفصل، يقول الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، وإلا فكما تقدم كثير من السلف يعبرون عن الإيمان بأنه قول وعمل. لكن لا بد أن نعرف أن من عبر عن الإيمان بأنه قول وعمل فالمراد بالقول هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال نعم، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهذا هو الإيمان. قول القلب، قول القلب بمعنى اعتقاداته، يعني الاعتقاد بكل ما أخبر الله عز وجل عنه من مما يتعلق بأسمائه وصفاته، ومما يتعلق بأفعاله، ومما يتعلق برسله وكتبه والملائكة واليوم الآخر. فقول القلب هو اعتقاداته، وعمل القلب هو حركة القلب، حركة القلب من محبة الله ورسوله ومحبة الطاعات والخوف من الله والخشية منه والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والصبر لقضاء الله وقدره ونحو هذه من الأعمال. حركة القلب يعني عمل القلب بمعنى حركة القلب. قال: قول وعمل. قول القلب واللسان. قول اللسان هو النطق بكلمة الإسلام بالشهادتين التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بالنطق بها مع القدرة، ويدخل في ذلك أنواع الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن والدعوة إلى الخير وتبليغ العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من حركات اللسان وأقوال اللسان. قال: قول القلب واللسان وعمل القلب تقدم، واللسان والجوارح. عمل الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج وهكذا سائر الطاعات، وعمل الجوارح إنما هو ثمرة لما في القلب، فإذا كان الإيمان الذي في القلب صحيحا فإنه يترجم بهذه الأعمال الصالحة التي يبادر العبد إليها ويحرص على تحصيلها ويحرص على المسابقة إليها. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمتى ما صلح القلب صلحت الأعمال، ومتى ما فسد القلب فسدت الأعمال. فثمرت هذا الإيمان الذي يكون بالقلب يترجم بهذه الأعمال الصالحة. فالحاصل أن الإيمان مركب من هذه الأمور، أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس القلب هو مجرد الاعتقاد، ليس الإيمان هو مجرد الاعتقاد، وإلا فإن من كفار مكة من كان يصدق في باطنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ولكن لأمور لم يعلن هذا التصديق ولم ينقد للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمجرد التصديق بالقلب لا يكفي لحصول الإيمان الشرعي، وأيضا مجرد القول باللسان لا يكفي لحصول الإيمان الشرعي، فإن المنافقين يقولون بألسنتهم ويفعلون بجوارحهم وليس عندهم الاعتقاد فصاروا بذلك منافقين. فمجرد التصديق لا يكفي حتى يوجد النطق باللسان والعمل بالجوارح، ومجرد التصديق مع النطق لا يكفي حتى يوجد العمل، ومجرد النطق والعمل لا يكفي حتى يوجد الاعتقاد. فإذا الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان والعمل بالجوارح والأركان. قالوا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، الإيمان يزيد بالطاعة كما دلت على ذلك الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: ويزيد الله الذين آمنوا ويزيد الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهكذا في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا قال: وذلك أضعف الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أراد أن يقوي إيمانه فعليه بالاستكثار من الطاعات، فإن الطاعات مما تقوي الإيمان. ومن خاف على إيمانه من النقص فعليه أن يجتنب المعاصي، فإن المعاصي مما تنقص الإيمان. فعلى المسلم أن يحذر على إيمانه من الزوال، وعلى إيمانه من الضعف والنقص، فإن من الناس من يتساهل في شأن المعاصي حتى ينقص إيمانه قليلا قليلا حتى يصير بمثقال الذر، بل منهم من يذهب إيمانه بالكلية، فإن من المعاصي ما تخرج أصحابها من الإيمان، ومنهم من تبقى عليه شعرات يسيرة ويصل إلى حد الكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فعلى المسلم أن يستكثر من الطاعات، فإنها سبيل لتقوية الإيمان، وعليه أن يحذر من المعاصي والموبقات، فإنها سبيل في نقصان الإيمان. قال: هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. نعم، وأهل السنة أيضا لا يكفرون أهل القبلة، المراد بأهل القبلة أهل الإسلام، لأن أعظم شعائر المسلمين هو الصلاة، أعظم شعائر الإسلام هو الصلاة، فلهذا يعبر عن المسلمين بأنهم أهل الصلاة أو بأنهم أهل القبلة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فقالوا: هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، يعني لا يكفرون المسلمين الذين وإن كانت عندهم معاصي وكبائر لكن لم يفعلوا الكفر، عندهم معاصي وكبائر لم يصلوا إلى حد الشرك والكفر. قالوا: هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. نعم، هذه المسألة عندنا قولان طرفان وقول وسط. فأما الطرف الأول فهو قول الخوارج، هؤلاء الخوارج الذين هم من شر أهل البدع، وبدعة الخوارج من أول البدع ظهورا في الإسلام، والتشنيع عليهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم التشنيع، فهم الذين يكفرون يعني أهل الإسلام بالمعاصي ويقاتلونهم يتركون أهل الأوثان. فشر أهل البدع هؤلاء الخوارج. قال: كما يفعله الخوارج. ما هو اعتقاد الخوارج؟ الخوارج عندهم أن أصحاب الكبائر يعتبرون بفعلهم للكبائر كفارا في الدنيا، ويعتبرون إذا ماتوا وهم مصرون على هذا الكبائر أنهم مخلدين في نار جهنم، فسلبوهم الإيمان في الدنيا، قالوا هؤلاء كفار. وأما بالنسبة لحكم الآخرة فإنهم جعلوهم خالدين مخلدين في نار جهنم، وهكذا وافقهم المعتزلة، وافقهم المعتزلة بالنسبة للحكم الأخروي، يعني بالنسبة لحكم الآخرة أنهم مخلدون في نار جهنم، وأما بالنسبة لحكم الدنيا فعند المعتزلة أنهم خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، بل هم في منزلة بين المنزلتين، عندهم يعتبر فاسقا، عندهم يعتبر فاسقا هذا مرتكب الكبائر، يعتبر فاسقا. إذا قال قائل: إذن ما هو الفرق بين قول أهل السنة وبين قول المعتزلة بالنسبة لحكم الدنيا لهذا مرتكب الكبائر؟ إذا سأل سائل: ما هو الفرق بين قول أهل السنة وبين قول المعتزلة بالنسبة للحكم على صاحب الكبائر في الدنيا؟ إذا كانوا يقولون هو فاسق، فما هو الفرق بين قول أهل السنة وبين قول أهل الاعتزال؟ فالجواب أن أهل السنة يقولون هو مسلم فاسق، أما المعتزلة فلا يصفونه بالإسلام، يقولون: لا، نحن نسلبه وصف الإسلام لكن لا ندخله في الكفر، بل نقول هو فاسق وهو في منزلة بين منزلتين. هذا هو الفرق بين قول أهل السنة والمعتزلة. هذا بالنسبة لقول الخوارج. وأما في الطرف الثاني المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن المعاصي لا تنقص من الإيمان، فمرتكب الكبائر والمعاصي إيمانه كإيمان أبي بكر وإيمان عمر، طالما عنده أصل الإيمان فالإيمان لا يتأثر ولا ينقص بالمعاصي. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فقالوا مرتكب الكبائر يعتبر مسلما فاسقا، يعتبر مسلما فاسقا، لا نكفره ولا نعطيه الإيمان الكامل، لا نخرجه من الملة بمجرد الذنوب والمعاصي التي لم تبلغ حد الشرك والكفر، وأيضا لا نعطيه الإيمان الكامل كما تفعل المرجئة، لا نفعل كما يفعل الخوارج ولا نفعل كما تفعل المرجئة، بل نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مسلم فاسق، أو هو مسلم ناقص الإيمان، فهكذا. ويقولون إن مات وهو مصر على هذه الذنوب والمعاصي فلا يقطع له بنار، بل يقال إن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه الله سبحانه وتعالى في النار فإن مآله إلى الجنة، فلا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار، وإنما التأبيد لأهل الكفر. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ثم استدل المصنف رحمه الله بهذه الأدلة، قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يعني هذا في شأن القاتل مع المقتول، فإن عفى أولياء الدم عن القاتل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني أن أولياء الدم يتابعون هذا القاتل لدفع الدية بالمعروف، وأن على القاتل أن يسارع إلى دفع الدية بإحسان بدون تهرب ولا مماطلة. فالشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل القاتل أخا للمقتول، مع أن القتل بدون حق يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، بل أعظم المعاصي والكبائر بعد الشرك بالله يعتبر قتل النفس بغير حق، ومع هذا جعله الله سبحانه وتعالى أخا له. وهكذا الآية التي بعدها، فربنا سبحانه وتعالى ذكر عن المؤمنين أنهم يتقاتلون، ومعلوم أنه بحصول الاقتتال يحصل القتل، ومع هذا سماهم الله عز وجل مؤمنين، وسماهم وجعلهم أخوة في الدين، فهذا يدلنا على أن المعاصي والكبائر إذا لم تبلغ حد الكفر أنها لا تخرج أصحابها من الإسلام والملة. وهكذا إخواني في الله بالنسبة لسائر المعاصي كالزنا، فإن حكم الشرع أن من زنى وهو يعني بكر أنه يجلد وأنه يغرب، ولو كان الزنا وهو كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر كفرا لقتل بدون تفصيل. وهكذا بالنسبة للسارق تقطع يده، وهكذا القاذف يجلد، وهكذا بارك الله فيكم يعني القاذف يجلد، فهذا يدلنا على أنهم لم يصيروا بارتكاب هذه الكبائر كفارا، وإلا لو كانوا كفارا فإنهم يقتلون بكل حال، لأنهم يعتبرون مرتدين. فقول الخوارج خلاف النص وخلاف الإجماع. ونواصل إن شاء الله في الغد. إلى هنا والحمد لله.